بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد ختم الباب الماضي بجملة واعدة، وهي قوله: وشرح هذه الترجمة، المراد بالترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ما بعدها من الأبواب، يعني أن الأبواب القادمة هي في الحقيقة شرح لحقيقة التوحيد على سبيل التفصيل، وبيان لمفردات التوحيد وما يناقضه من الشرك. فالأبواب التي سنستمع إليها الآن أو ابتداء من الآن هي في الحقيقة لبيان حقيقة التوحيد وبيان ما يناقضه من الشرك. فلنستمع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم اغفر لنا وشيخنا أجمعين. قال المصنف الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما.
من الشرك بالتنوين هنا.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما.
صوابها الحلقة بتسكين الله.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حسين رضي الله عنه.
أو أرادني برحمة، ليست ما عندك في مثل الآية؟ طيب نقرأها إن شاء الله تعشر. نعم.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر.
حلقة من صفر.
فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرف. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك. إذن أفادنا المصنف بأن ما سيرد ذكره الآن نوع من أنواع الشرك، فإن من هنا تبعيضية، يعني بعض أنواع الشرك. وما المراد بالشرك؟ أطلق باب من الشرك، فيحتمل أن يكون شركا أكبر ويحتمل أن يكون شركا أصغر كما سيتبين إن شاء الله. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. الحلقة تطلق على كل شيء مستدير، ولهذا يقال عن القوم المتحلقين لقراءة القرآن أو للعلم يقال حلقة علم، حلقة قرآن. ولكن الذي يلبس هو ما كان من معدن ونحوه، من ذهب أو فضة أو صفر أي نحاس أو نحو ذلك. وأما الخيط فهو معروف، يكون من الصوف أو الكتان أو الحرير أو غير ذلك من أنواع الأنسجة. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. ما المقصود بنحوهما؟ أي من المعلقات والمرصعات وغير ذلك، كل شيء يتخذ سواء في اليد، في الذراع، في العضد، على الرقبة، يشد على مثلا الخصر، يوضع في أي موضع. فليس الأمر مقصورا على الحلقة والخيط، وإنما أراد به من التمثيل لأن أكثر ما يقع من هذا القبيل. لرفع البلاء أو دفعه، فرق بين الرفع والدفع. فالرفع يكون بعد الوقوع، والدفع يكون قبل الوقوع. وأيهما أسهل، الرفع أم الدفع؟ ها؟ الدفع أسهل من الرفع. أن تدفع الشيء قبل وقوعه أهون من أن ترفعه بعد وقوعه، فمدافعة الشيء قبل أن يتمكن ويرسخ أهون من رفعه واجتثاثه بعد وقوعه. فهذه الترجمة أراد بها الشيخ رحمه الله أن يبين نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وصورة من صوره، وهو ما يقع من بعض الناس من لبس الحلقة والخيط ونحوهما بنية رفع البلاء أو دفع البلاء. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وذلك لأنها تتضمن ذكر ما يضاد التوحيد، إما مبادة تامة من أصله، وإما منافية لكماله الواجب. إذن هذا الشرك الذي يحصل من لبس الحلقة والخير يحتمل أحد أمرين: إن كان صاحبه يعتقد أن الحلقة والخير مؤثرتان بطبعهما، أي أنهما تستقلان بالتأثير فتدفعان أو ترفعان، فهذا شرك أكبر لمنافاته لتوحيد الربوبية، لمنافاته لتوحيد الربوبية، حيث اعتقد مؤثرا غير الله عز وجل. وإن اعتقد لابس الحلقة أو الخيط أن الحلقة والخيط سببان في حصول التأثير أو في حصول الأثر ولا يستقلان بالتأثير من ذواتهما، فهذا شرك أصغر. لماذا كان شركا أصغر؟ لأنه اعتقد سببا لم يصفه الله ورسوله سببا، لا شرعا ولا قدرا. وكل من أثبت سببا لم يثبته الله تعالى سببا لا حسا ولا شرعا فقد وقع في الشرك. فمن زعم مثلا أن شيئا من الأشياء سبب لحصول منفعة أو دفع مفسدة دون أن يكون ذلك عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تجربة واقعية، فإن هذا يعد ضربا من الشرك الأصغر. إذن تبين لنا أن قوله في الترجمة باب من الشرك أنه يحتمل أن يتناول الشرك الأكبر ويحتمل أن يتناول الشرك الأصغر. متى ننزله على الشرك الأكبر؟ إن كان يعتقد أن لبس الحلقة والخيط يؤثر بطبعه وذاته في دفع البلاء أو رفعه دون الله عز وجل، فهذا شرك في الربوبية. وإن كان يعتقد أن المؤثر الحق هو الله عز وجل لكن لبس الحلقة والخيط سبب في حصول هذا الأمر من الدفع أو الرفع، فهذا شرك أصغر، لأنه لا دليل شرعا ولا حسا على تأثير الحلقة والخيط في دفع البلاء أو رفعه. وذلك أن الأسباب أيها الإخوان نوعا: أسباب حسية وأسباب شرعية. فمثال الأسباب الحسية: الدواء سبب في الشفاء، فإذا تعاطى الإنسان الدواء المعين للداء المعين فإنه يكون سببا في شفائه بإذن الله، فهذا سبب حسي يدرك بالتجربة. وأما وكذلك أيضا السبب الشرعي، فلو أن إنسانا لدغ فرقى نفسه بسورة الفاتحة فبرأ، فإننا نقول قد اتخذ سببا شرعيا، لأن الدليل دل على أن الرقية بسورة الفاتحة تشفي اللدغ، كما في قصة الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رقوا سيد الحي لما لدغ. فإذا الأسباب لا تخرج عن هذا وهذا. واعلموا يا رعاكم الله أن الناس في مسألة الأسباب طرفان ووسط، فمن الناس من يلغي الأسباب بالكلية، وهؤلاء هم الجبرية ومنهم الأشاعرة، فيرون أنه ليس هناك تأثير للأسباب ويبطلون الأسباب، وهذا في الحقيقة غلط في الشرع وغلط في العقل، فإنه ما من عاقل إلا ويدرك تأثير الأسباب. فالعطشان إذا شرب الماء ارتوى، والجوعان إذا أكل الطعام شبع، والمريض إذا استعمل الدواء شفي، والمتعب إذا أوى إلى فراشه ونام ارتاح. لا ينازع في هذا إلا إنسان في عقله لوثة، ولهذا كانوا مضحكة لغيرهم حينما أنكروا تأثير الأسباب وزعموا بأن الأثر لا يحصل بها بل يحصل عندها، لا يحصل بها بل يقع عندها، عندها لا بها، فكانوا مضحكة للعالمين. فلا شك أن هؤلاء القوم الذين عطلوا الأسباب قد عطلوا عقولهم وعطلوا النصوص. على النقيض منهم قوم بالغوا في الأسباب، بالغوا في الأسباب حتى اعتقدوا بأن كل شيء يفسر تفسيرا ماديا، فلم يلتفتوا إلى إرادة الله تعالى ومشيئته، وهؤلاء هم الماديون الذين لا يلتفتون إلى الأمور الإيمانية من الملاحدة والفلاسفة وغيرهم. وأما الوسط فهو ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو إثبات الأسباب التي نصبها الله أسبابا حسا أو شرعا. فما نصبه الله سببا حسيا أو شرعيا فإنه يجب الأخذ به ولا يجوز إنكاره، ولكن مع التعلق بمسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، لننظر إذن فيما أورده المصنف رحمه الله من الأدلة. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. أفرأيتم يعني أخبروني، وذلك أن من لازم الرؤية الخبر، من لازم الرؤية الخبر، لأن من رأى شيئا رؤية علمية فإنه يخبر عنه، فلهذا تفسر أفرأيتم بأخبروني. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ما تدعون، يعني ما تدعون دعاء عبادة أو دعاء مسألة من دون الله. فهؤلاء المشركون يدعون غير الله دعاء عبادة بأن ينذروا القرابين لهذه الأصنام ويتقربون إليها، فهذا دعاء عبادة. ودعاء مسألة يرجونها من دون الله عز وجل فيسألونها كشف الضر أو تحويله. فهم إذن قد وقعوا في دعاء غير الله دعاء عبادة ودعاء مسألة، وقوله من دون الله يعني من الأنداد والأصنام ونحو ذلك. إن أرادني الله بضر، إذن رأى تنصب مفعولين، رأى تنصب مفعولين، مفعولها الأول ما، ومفعولها الثاني جملة إن أرادني الله بضر. هل هن كاشفات ضره؟ والضر لا يخفى، الضر كالفقر والمرض وسائر أنواع البلاء المؤلمة، هذا هو الضر. إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ يعني هل تستطيع هذه الأنداد أن تكشف الضر الذي أرادني الله به؟ أو أرادني برحمة، ما المراد بالرحمة؟ الصحة والخير والمنفعة ونحو ذلك. هل هن ممسكات رحمته؟ هل تملك هؤلاء الأنداد أن تمنع رحمة الله تعالى من الوصول إلى محلها؟ والجواب كما لا يخفى لا. فهذا الاستفهام استفهام إنكاري. ثم ختم الآية بهذا الختام العظيم، قل حسبي الله. الحسب هو الكفاية، حسبي الله يعني الله يكفيني. فحسب مبتدأ ولفظ الجلالة خبر المبتدأ، ويجوز العكس أن نعتبر أن حسب يعني خبر مقدم ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، ولكن كونها على ظاهرها أولى، لأن الأصل عدم التقديم والتأخير، ولأن هذا يفيد حصر الكفاية في الله عز وجل. فكأنه قال حسبي الله لا حسب لي غيره سبحانه وبحمده. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون. التوكل كما قد مر بنا هو اعتماد القلب على الله في حصول المنفعة أو دفع المضرة، هذا هو التوكل، اعتماد القلب على الله، يعني أن القلب يفزع ويهرب إلى الله سبحانه وتعالى في تحصيل المنافع ودفع المفاسد مع فعل الأسباب الموصلة إلى ذلك. عليه يتوكل المتوكلون. والإتيان بها بهذه الصفة تدل على شمول تدبيره سبحانه للناس جميعا، فعليه يتوكل المتوكلون سبحانه وبحمده. فالتوكل عبادة جليلة من أعظم العبادات، كيف وقد قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. تأملوا في هذه الآية العظيمة كيف أمر الله تعالى نبيه بأن يتوكل على من اسمه، على من اسمه الحي، حي، وأكد ذلك بأنه لا يموت، لأن من توكل على غير الله فقد توكل على من؟ على ميت. فإذا مات وكيله أين يذهب؟ تنقطع به السبل. أما من توكل على الحي الذي لا يموت فهو بمأمن، لأن وكيله باق دائم سبحانه وتعالى. فما أعظم وقع هذه الآية على النفوس القلقة المضطربة حين يعلم صاحبها بأن وكيله هو الله عز وجل الحي الذي لا يموت. فمناسبة هذه الآية للباب مناسبة دقيقة في الحقيقة، لأن هذه الآية تضمنت بطلان الشرك، تضمنت هذه الآية بطلان الشرك، والذي يضع حلقة أو خيطا فقد أشرك مع الله حيث تعلق بسبب لم يجعله الله سببا. فهذا يدل في الواقع على عميق فهم المصنف واستنباطه الدقيق، حيث استدل بهذه الآية العامة على بطلان لبس الحلقة والخد. فهذا الذي ربط خيطا أو وضع حلقة لا مناسبة لها في دفع البلاء أو رفعه، فقد علق قلبه بهذا المعدن الذي وضعه على ذراعه أو بذلك الخيط الذي وضعه في عضده، فما شأنه بدفع البلاء أو رفعه؟ فهذا يدل على أنه شابه شائبة شرك. فهذه مناسبة الآية للباب، وهي تدلنا مما نستفيد من فوائدها على بطلان الشرك، وأن أساسه على شفا جرف هار ينهار به في نار جهنم. وتدل أيضا في عمومها على تحريم اتخاذ الحلقة والخيط، وأن ذلك من الشرك. وتدل أيضا على مشروعية مجادلة المشركين. لماذا؟ لأنه أمره الله بأن يخاطبهم وأن يناظرهم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن؟ فهذه المناظرة والمراجعة تشرع للأمة أن يناظروا المشركين والمبتدعة ويجادلوهم بالتي هي أحسن. وفيها فضيلة التوكل، فضيلة التوكل، وأنه من أعظم أمور التوحيد. ثم قال المصنف رحمه الله وعن عمران بن حسين. عمران بن حسين ابن معبد وقيل ابن عبيد الخزاعي صحابي مشهور، كان إسلامه عام خيبر وتوفي سنة 52 للهجرة، وقد روى جمعا صالحا من الأحاديث النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هذا الرجل قد أبهم اسمه، قيل إنه عمران نفسه، ولكن عمران أبهم ذلك ولم ينسبه إلى نفسه، ولا يهم في الحقيقة أن نعرف من ذلك الرجل. المهم هو ما تضمنه الحديث من حكم، أنه رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الحلقة كما أسلفنا كل شيء مستدير، وقد تكون من المعدن كالذهب والفضة أو النحاس وغير ذلك، لكنه هنا حدد بأنها من النحاس لقوله من صفر، والصفر هو النحاس. فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما هذا احتمال أنه يكون استفهام إنكاري، ويحتمل أن يكون استفهاما يعني للاستخبار، يعني لمعرفة السبب، يعني أنه على بابه. ويؤيد هذا الثاني أنه كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينكر على أحد حتى يتبين مراده، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على أحد حتى يتبين له الصورة قبل أن ينكر عليه. أيا كان الأمر وقع هذا السؤال ما هذا، فأجاب قال من الواهنة. وما معنى من الواهنة؟ أي بسبب الواهنة أو لأجل دفع الواهنة. وما الواهنة؟ الواهنة داء، مرض يصيب الإنسان في يده أو ذراعه أو عضده، يحس فيه بالوهن، يحس فيه بالوهن والتعب. فقال من الواهنة، قال انزعها. ما معنى انزعها؟ يعني اخلعها واطرحها بقوة، فالنزع يدل على الطرح والجد بقوة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهذه الجملة جملة تعليلية للأمر، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. كيف تزيده وهنا؟ إما أنها تزيده وهنا يعني عقوبة له على تعلقه بشيء لم يعلقه الله تعالى به، وإما أن ذلك الوهن ناتج عن أن الانفعال النفسي من التعلق بهذا الشيء يضعف المقاومة ويضعف المدافعة، فيشعر الإنسان بأنه مريض. والواقع أيها الإخوان والأخوات ومن بلغ أن الانفعال النفسي له تأثير في شعور الإنسان بالصحة والعافية أو شعوره بالمرض والألم، فإن كثيرا من الناس يسيطر عليه الوهم ويشعر أنه مريض وهو ليس كذلك، لكنه يحيا بنفسية المريض. ومن الناس من يكون مريضا حقا ولكن يكون عنده من التفاؤل والتوكل على الله ما يلحقه بالأصحاء، وتأمل تجد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن من تعلق بشيء كما سيأتي وكل إليه فإن نفسه تضعف، فلا يزيده تعلقه بهذا الشيء الموهوم إلا زيادة في الوهم والمرض. ثم أتبع ذلك بقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يا له من أمر عظيم، لو مت وهي عليك يعني وأنت مصر على ذلك بعد العلم ما أفلحت أبدا، وهذا وعيد شديد. وما الفلاح؟ الفلاح كما قد قدمنا مرارا هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن وقع منه ذلك وأصر عليه فإنه لا يفلح أبدا بكلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله رواه أحمد بسند لا بأس به، هكذا عبر المصنف، قال بسند لا بأس به. والواقع أن هذا الحديث مختلف فيه، مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وقد رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه دون زيادة الأخيرة، ورواه ابن حبان ورواه الطبراني، وكل هؤلاء رووه من حديث المبارك ابن فضالة، من حديث المبارك ابن فضالة. وهذا الراوي في الواقع مختلف فيه، هذا الراوي مختلف فيه، وقد رمي يعني بالتدليس، ولذلك ضعف الحديث بعض أهل العلم. وفيه علة أخرى وهو الاختلاف في سماع الحسن من عمران بن الحصين، ولكن الحديث في الواقع له متابعات، فقد روي من غير طريق المبارك بن فضالة، كما أنه أيضا قد جود الإمام أحمد رحمه الله حديث الفضالة المبارك بن فضالة عن الحسن وقبله واحتمله، وروي أيضا من طريق آخر غير طريق المبارك بن فضالة. وكذلك أيضا الراجح في مسألة سماع عمران بن الحصين من الحسن أنها ثابتة، أن من سماع الحسن من عمران بن الحصين أنها ثابتة، فالحديث إن شاء الله حسن، الحديث إن شاء الله حسن ولا يقال عنه إنه ضعيف، وممن حسنه البوصيري فقال إسناده حسن. وممن صحح إسناده الحاكم، الحاكم ووافقه الذهبي على ذلك، فالحديث إذن إن شاء الله محل القبول. ومناسبة الحديث للترجمة مطابقة تماما، لأن الحديث في من لبس حلقة لدفع البلاء أو رفعه. وما الغالب هاهنا في مثل هذه القصة؟ هل الدفع أم الرفع؟ الرفع الذي يظهر والله أعلم أنه جعل ذلك لكونه أصيب بالواهنة، لأنه قال من الواهنة، بسبب الواهنة، فاتخذ تلك الحلقة لرفع هذا الأمر. ويحتمل احتمالا أن يكون لدفع ذلك ألا يلحقه ما يخشى. فمناسبته كما أسلفنا مطابقة للترجمة، ويستفاد منه المنع من لبس الحلقة والخيط على سبيل الإشراء، على سبيل يعني اعتقاد أنها سبب في الشفاء. وفيها أيضا فائدة أخرى توافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فلا يحل التداوي بالمحرم. وفيها أيضا وجوب إنكار المنكر وتعليم الجاهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى هذه الحلقة لم يسكت ولم يمررها، بل استبان واستوضح وعلم. وكثير من الناس الآن يرى لدى بعض العامة والوافدين من بلاد إسلامية جاهلة، يرى في أيديهم وفي رقابهم أشياء ولا يرفع رأسا بإنكار ذلك، ولا يرى بأسا بالسكوت عنه، وهذا خلل. كيف يتعلم الجاهل؟ كيف ينبه الغافل؟ إذا لم يكن مبادرة، فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يجب على الإنسان إذا رأى ما يريبه في أخيه المسلم أن يسأل. ما يقول هذا تدخل في الأمور الشخصية، لا، هذا المفهوم مفهوم غربي، أنك ما تتدخل في الأمور الشخصية للآخرين. هذا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ليس هذا تطفلا، هذا من الإحسان إلى الأخ المسلم أن تعلمه ما يخفى. ومن ذلك أيضا من الفوائد المستنبطة خطر الشرك وشؤم عاقبته في الدنيا والآخرة، خطر الشرك وشؤم عاقبته في الدنيا والآخرة. تأمل، إنها لا تزيدك إلا وهنا، هذا في الدنيا. طيب وفي الآخرة؟ فإنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. ومما أيضا نستنبطه ضرورة الاستبانة والاستيضاح قبل الإنكار، ضرورة الاستبانة والاستيضاح قبل الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر الرجل بقوله إنك لو مت ما أفلحت أبدا، بل قال ما هذا، يسمع منه، مثل ما قال لحاطب بن أبي بلتعة لما وقع منه ما وقع من إفشاء سره، قال ما حملك على ما صنعت. هكذا العقل يا أخوان، هكذا الحكمة. لكن كثيرا من الناس الذين تأخذهم الحمية والغيرة إذا رأوا ما يريبهم بادروا بالهجوم على المخالف والتشنيع عليه، ثم ربما تبين لهم بعد انجلاء الموقف أنه معذور، فأسفوا وندموا على ما كان منهم. فماذا يضيرك أن تسأل؟ سأل أولا واستوضح، ثم قل ما شئت مما يعني علمك الله. وفيه أيضا دليل لمن قال من العلماء بأن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، لأن هذا الرجل ما اعتقدها سببا مؤثرا بطبعها، بل اعتقد أنها سبب فقط مؤثر بقدرة الله، ومع ذلك فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الشديد: إنك لو مت على هذا ما أفلحت أبدا. وفيه أيضا ما سيذكره المصنف في مسائله، وهو أنه لا يعذر بالجهل، عدم العذر بالجهل، وهذه مسألة كبيرة تحتاج إن شاء الله إلى تفصيل نذكرها مع المسائل. لكن في الحديث ما يدل على عدم العذر بالجهل، لأن حال الرجل فيما يظهر أنه جاهل، ومع ذلك قال فإنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. فيعني يمكن أن يجاب عن ذلك بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنك لو مت على ذلك، يعني وأنت مصر بعد العلم، ما أفلحت أبدا، وأنها ليست صريحة في القول بالعذر بالجهل. ونزيده إن شاء الله إضاحا مع المسائل. طيب، ثم قال المصنف: وله عن عقبة بن عامر. وله لمن؟ للإمام أحمد، بل وشاركه في رواية الحديث التالي حديث عقبة بن عامر الطحاوي وأبو يعلى وابن عدي والحاكم والطبراني والبيهقي من حديث عقبة بن عامر مرفوعة. وعقبة بن عامر هو عقبة بن عامر الجهني، صحابي مشهور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فاضلا وقد ولي ولاية مصر لزمن معاوية مدة 3 سنين، ومات في حدود 60 رضي الله عنه. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق، من ألفاظ العموم فتشمل جميع أفرادها، فهي اسم شرط. من تعلق تميمة، كيف تعلق تميمة؟ يعني إما أنه علقها لنفسه أو علقها على غيره، علقها على نفسه يعني لاتقاء العين، أو علقها على غيره من الصبيان أو الدواب كالبهائم. إذ كانوا في الجاهلية يعلقون السيور والتمائم والودع في رقاب البهائم من الإبل وغيرها وفي أعناق الصبيان. ما مرادهم؟ مرادهم كما يزعمون أن ذلك يكسر العين، يعني إذا رأى الإنسان في عنق البعير قلادة من سيور مهترئة فإن ذلك يكسر بصره وتشمئز نفسه فلا تقع عليه، هكذا يصور لهم. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق ثمينة، يعني علقها وعلق قلبه بها، نعم، معتقدا تأثيرها. وما التميمة؟ التميمة هي عبارة عن خرزات يعلقونها كما أسلفت في أعناق الصبيان وفي أعناق البهائم، زعموا أنها تقي من العين، خرزات منظومة أو شيء من عظام، وكذلك ما سيأتي بالذكر الودع، يزعمون أنها تدفع العين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا أتم الله له. هذا يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون دعاء، وعلى كلا التقديرين فهو يدل على تحريم تعليق التمائم. فلا أتم الله له إن كلها هي خبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن من فعل ذلك فإن الله لا يتم له أمره، وإن كلها هي دعاء فمعنى ذلك أن من فعل ذلك فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتم الله أمره. وكما قلت على كلا التقديرين يدل على تحريم تعليق التميمة. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ما الودعة؟ الودعة هي الصدف الذي يلقيه البحر على الشطآن، فيأتي بعض الناس ويأخذ هذه الصدفات التي يشبه ما تكون بالعظام ثم يخرقها وينظمها في سلك ويعلقها. فمن تعلق ودعة، يعني اعتقد بأن هذا الودع يدفع العين، فلا ودع الله له. نقول فيها ما قلنا فيما مضى. فما معنى فلا ودع الله له؟ أي لا جعله الله في دعة وسكون، هذا معنى فلا ودع الله له، يعني لا تركه الله في دعة ولا سكون. أو يكون معناها لا تركه الله بل سلط عليه الآفات. طيب، قال وفي رواية، طبعا هذا الحديث كما ذكرت لكم يعني من رواه من الأئمة وهم جمع، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال المنذري إسناده جيد، وقال الهيثمي رجاله ثقات. قال المنذري إسناده جيد وقال الهيثمي رجاله ثقات. إذن هذا يدل بحمد الله على أن هذا الحديث معتمد ومحل القبول، أقل أحواله أن يقال عنه حسن لأنه قد تكلم في بعض رواته. قال وفي رواية، يعني في رواية عند الإمام أحمد، وإذا قيل رواية يعني أنها من حديث آخر. من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية حكم عليها بعض المخرجين بأنها حسنة أيضا، فقد أشرك، والعلة فيها واضحة وهو التعلق بهذه الأسباب الموهومة. إذا مناسبة حديث عقبة بن عامر لهذا الباب مناسبة ظاهرة، لأن فيها أن تعليق التمائم والودع من الشرك، كما لبس الحلقة والخيط، فهما من بابة واحدة، فهذا يدل على تحريم، يعني يدل من الفوائد التي تستفاد منه أن تعليق الودع والتمائم من الشرك، أن تعليق التمائم والودع من الشرك. وأيضا يدل على أن من طلب شيئا من غير بابه عوقب بنقيضه، بنقيض قصده. من طلب شيئا من غير بابه عوقب بنقيض قصده. فهذا الذي علق تميمة أو علق ودعة ماذا يريد؟ يريد بذلك دفع البلاء أو رفع البلاء، فماذا كانت النتيجة؟ ضد ذلك، فلا ودع الله له، فلا أتم الله له. وفيه أيضا جواز الدعاء على من فعل شركا، ولكن جواز الدعاء على من أتى أمرا من الشرك، ولكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوان أن الدعاء هذا يكون دعاء على الجنس، دعاء على الجنس لا على المعين، دعاء على الجنس لا على المعين، كما اللعن نلعن الجنس، الجنس لا نلعن المعين. فيقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. لكن لا تقول لمعين لا أتم الله لك، اللهم إلا أن يأبى ويصر على منكره، فحينئذ يتوجه أن يدعى عليه. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: ولابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم من أهل الحديث المعروفين، وله كتاب الجرح والتعديل، وأبوه أبو حاتم إمام مشهور أيضا، عن حذيفة، حذيفة هو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من بني عبس، عبسي، أبوه اليمان العبسي، هاجر هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل المدينة يوم أحد، وكان حليفا للأنصار رضي الله عنه، كانت وفاته سنة 36، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، في يده خيط، الخيط معروف يكون كما أسلف من الأنسجة، من الكتام، من الصوف، من غيرها، من الحمى، أي بسبب الحمى، فقطعه وتلا قوله، يعني استشهد بقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني استدل بالآية هذه على هذه الحادثة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. معنى الآية أن إيمانهم، إيمان المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان بالربوبية، لكنهم مشركون شرك عبادة، مشركون في الألوهية. لكن هذا الحديث في الواقع، وليس حديثا، هذا الأثر في الواقع أثر منقطع، فهو إسناده منقطع، ولذلك فهو ضعيف الإسناد، وإنما ساقه المصنف في آخر الباب لما فيه من ذكر الخيط، فمناسبته للترجمة ظاهرة، لأن الصحابي قد قطع الخيط الذي يعتقد صاحبه بأنها تدفع الحمى، فيستفاد من هذا الأثر على فرض ثبوته وصحته إنكار لبس الخيط، وفيما مضى ما يغني أيضا عن ذلك، وأيضا يدل على إزالة المنكر باليد لمن قدر عليه، إزالة المنكر باليد لمن قدر عليه. وفي تغيير المنكر قد رتب النبي صلى الله عليه وسلم المراتب، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وفيه فائدة لعل المصنف يذكرها في المسائل، وهو الاستدلال بنصوص الدالة على تحريم الشرك الأكبر على تحريم الشرك الأصغر، لأن قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أراد بذلك الشرك الأكبر، لكن دلت عديد من النصوص على جواز أن يستدل بالنصوص الواردة الدالة على منع الشرك الأكبر على مسائل الشرك الأصغر. وسيأتينا إن شاء الله لاحقا حديث ذات أنواط، لما قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلت ما قال أصحاب موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفيها أو من الآية ما يدل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، ولكنهم لم يرهم ذلك لأنهم كانوا منكرين لتوحيد الألوهية. ولنستمع إلى المسائل.
قال: فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
نعم، وليس أبلغ من تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت على هذا ما أفلحت أبدا. نعم.
الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح.
نعم.
فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
نعم، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الكلام لصحابي، فكيف بمن دونه، فقال لصحابي: فإنك لو مت على هذا أو على ذلك ما أفلحت أبدا. وفيه شاهد لما قلنا يعني آنفا قبل قليل من الاستدلال يعني بأدلة الشرك الأكبر على تحريم الشرك الأصغر. آخر الفائدة السابقة.
الثالثة،
الثانية،
الثانية أن فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
نعم، ذهب وهلي إلى المسألة الثانية. فيه شاهد لما قال الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن الشرك من حيث جنسه أعظم من الكبائر. نعم.
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
نعم، أنه لم يعذر بالجهالة. والحقيقة أن هذه المسألة من المسائل العظيمة التي هي مزلة أقدام ومظلة أفهام. فالأصل أيها الإخوان أن الجهل مانع من موانع التكليف، أن الجهل مانع من موانع التكليف، وأن الله سبحانه وتعالى قد عذر الجاهل وعذر الناسية وعذر المكره. أيها الإخوة الكرام، إن هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي مسألة العذر، العذر بالجهل، وهي مزلة أقدام ومضلة أفهام. وقد جزم المصنف هاهنا بإطلاق القول بعدم العذر بالجهل، وإن كان له كلام آخر في بعض كتبه يثبت فيه العذر بالجهل. والتفصيل في هذه المسألة هو الأقرب والأولى، وذلك بأن يقال إن الجهل نوعان، نوع يعذر به صاحبه ونوع لا يعذر. فما كانت أسباب العلم فيه متوافرة ومتهيئة فإن هذا لا يعذر من قصر في تحصيل العلم فيه، بل يؤاخذ سواء كان ذلك في الأمور الاعتقادية أو كان ذلك في الأمور العملية. وما كان خفيا لا ينال إلا بكلفة، ووجد من الأسباب ما يعني يحمل على احتمال العذر له فإنه يعذر به سواء كان في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العملية. وهذا الأمر يرجع تقديره إلى اختلاف الحالات التي يقال هل عذر بذلك أو لم يعذر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على من مات من المشركين على الشرك، يحكم عليهم بالكفر، حتى إنه أتاه رجل وقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فتولى الرجل مغضبا أو عليه أثر الكراهة، فقال أبي وأبوك في النار. واستأذن ربه أن يزور قبر أمه بالأبواب وأن يستغفر لها، فأذن له بزيارة قبرها ولم يأذن له أن يستغفر لها، وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال في بعض حديثه مخاطبا يعني الراوي إذا مررت بقبر قيسي أو عامري فبشره بالنار. فدلت هذه الأمور على أن من غشي الشرك فإنه لا يعذر بذلك، لأن الله تعالى قد أودع في الفطر وفي النفوس الإيمان به، فلو خفيت يعني بعض الأمور لما خفي أمر التوحيد، بمعنى أنه يعذر بعدم العلم بتفاصيل الأحكام الشرعية لعدم وجود الرسول، ولكنه لا يعذر بغشيان الشرك وعبادة غير الله عز وجل. لكن بعض المسائل قد تكون خفية ولا يعلم مرتكبها أن ذلك منافيا للتوحيد، كما في هذا الحديث وفي غيره. فلهذا كان القول الوسط بأنه يفرق في مسائل العذر بالجهل بين حال وحال، وأن من مسائل الجهل ما يعذر به فاعله سواء في الأمور الاعتقادية أو الأمور العملية، وأقول العملية، وهذا أمثلته أكثر، كما لو قدرنا أن إنسانا نشأ في بادية بعيدة أو في وسط عامي وظل مثلا شطرا من عمره لا يغتسل من الجنابة، أو مثلا لا يغسل رأسه يظن أنه يغسل بقية بدنه لعدم وجود من يستفيه ويسأله، فلا نأمره بإعادة كل ما عليه ونلتمس له العذر بالجهل. بينما لو وقع مثل ذلك من إنسان يعيش في المدن وبين ظهراني العلماء ثم لم يرفع بذلك رأسا ولم يسأل ولم يستفتي فإنه لا يعذر به. فمرجع ذلك إلى تقدير المفتي أو الواقف على هذه الحالة، فينظر هل مثل هذا الأمر يعذر به أم لا يعذر به. لكن من حيث الأصل الجهل مانع من موانع التكليف، وقد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن من استحكمت أسباب الجهل في حقه ونشأ بين قوم لا يحسنون غير هذا ولا يعرفون غير هذا فإنه في الواقع يعني يكون معذورا، وإذا كان يوم هذا إذا كان من الأصل فيه الإسلام. وأما إن لم يكن الأصل فيه الإسلام فإنه يوم القيامة يختبره الله تعالى ويمتحنه بما يليق به ليتبين إيمانه من كفره. ثم قال
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
نعم، لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فماذا يرجو المتعلق بمثل هذه الأشياء إذا كانت لا تنفعه ولا في الدنيا؟ نعم، الله تعالى قد أبطل الخمر والميسر مع أن فيهما نفعا، لكن لغلبة مضرتهما ومفسدتهما على نفعهما، فكيف بما لا منفعة فيه أصلا. نعم.
قال الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
طيب، وذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك دالا على أن من فعل ذلك فإنه يغلظ في الإنكار عليه، وذلك والله أعلم في الأمور المشتهرة البينة التي يعني تتوافر الدواعي على علم بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أنشد ضالته في المسجد قال لا ردها الله عليك، ففي هذا تغليظ أيضا. نعم.
السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
التصريح، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم فمن تعلق شيئا وكل إليه، فإن تعلقت بالله عز وجل فالله وكيلك فأبشر، وإن تعلق بغير الله عز وجل فإنه يوكل إليه، ومن وكل إلى غير الله فقد وكل إلى مبيعه. نعم.
السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك،
هكذا في الرواية الأخرى عند الإمام أحمد من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم.
الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك،
لما يدل عليه أثر حذيفة وإن كان يعني فيه ما فيه. فالخيط كالحلقة من باب واحد، ونحن نرى أن الناس يتفننون في وضع بعض هذه الأشياء التي يزعمون أن لها تأثير.
التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
نعم، قد بينا ذلك أثناء الشرح، ومراده باستدلال ابن عباس استدلاله بقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
نعم، تعليق الودع مثل تعليق التمائم، مثل الحلقة، مثل الخيط، فإن هؤلاء يتوهمون أنهم إذا علقوا الودع على أعناق الصبيان أن ذلك يدفع العين. ما شأن هذا بالعين؟ ليس هناك مناسبة ظاهرة بين هذا وهذا لكي نعتبر ذلك سببا. نعم.
الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له.
نعم، إذن هذا يدل أيضا على أن من وقع منه ذلك فإنه يستحق أن يدعى عليه، إما بأن لا يتم الله له أو بأن لا يتركه الله في دعاء. والدعاء كما قلنا إما أن تكون السكون والهدوء، وإما أن تكون فلا تركه الله أن يصيبه آفة من الآفات، ومعناهما متقارب. انتهى.